الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمؤمنين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في كلامه على الصلح. والصلح في اللغة هو التوفيق، التوفيق أو هو قطع المنازعة، وفي الاصطلاح هو العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين، هو العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين، أو قل هو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين. والمراد به هنا الصلح في الأموال، لأن الصلح أنواع الصلح العامة: الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، الصلح بين الطائفتين المقتتلتين من المسلمين، الصلح بين المسلمين والكفار المحاربين، الصلح بين المتخاصمين في غير المال، والصلح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود بكلام المصنف هنا، يعني الصلح الذي يكون في الخصومة في المال. وسيذكر المصنف أن الصلح على نوعين: صلح على إقرار، وصلح على إنكار. يعني يكون صلح على شيء يقر به الشخص، وهذا على نوعين أيضا: صلح الإقرار، صلح الإبراء، وهو صلح على جنس الحق المقر به، كان يقر رشيد بدين أو عين ثم يسقط عنه المقر له بعض الدين أو العين ويأخذ الباقي، فهذا يسمى صلح إبرار، إبراء يعني إبراء للذمة، فهو أقر بأن لفلان عنده دين أو له عين، ثم هذا المقر له أعطى رضي بأن يعطى بعض هذا الدين أو بعض قيمة العين، فطالما أنه رضي بذلك فهذا يدخل في الصلح الذي هو صلح الإبرار. وصلح على المعاوضة، صلح على المعاوضة، فيقر له بالدين، وقد يختلفون في هذا الدين لكنه يرضى بأن يعطيه معاوضة على هذا الدين، فإذا اصطلح على ذلك ووافق فإنه يصح. وصلح على إنكار، ينكر المدعى عليه أن يكون عليه دين، والمدعي يدعي أن له عليه دين أو عين، لكنهما إذا تصالحا على شيء فإنه يجوز، ما لم يكن هذا مشترط، ما لم يكن مشترط. طبعا والذي يكون ظالما منهم ويعلم أنه ليس له حق فإنه يحرم عليه هذا الأمر، لكن من ناحية الصورة في الظاهر فإذا تصالحا على هذا الأمر فإنه يقطع النزاع. فلذا قال المصنف:
ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز.
نعم، ومن أسقط بعض دينه عن المدين أو أبرأه منه، صح لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهم حتى كشف سجف حجرته، يعني الستار، حتى كشف الستار أو السترة التي في الحجرة، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فقال: ضع من دينك هذا، وأومى إليه، أشار إليه بيده، أي أنضع الشطر من هذا. قال: فعلت يا رسول الله. قال: قم فاخذه. فهذا أسقط بعض دينه، فجاز لأنه دخل في الصلح. طبعا الصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قال الله تعالى والصلح خير، والصلح خير، ولذلك أطلق هنا الصلح لأنه يعم أشياء كثيرة. وأيضا قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حراما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس. فلذا قال المصنف ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. أي إذا كانت هناك عين لشخص في يد شخص آخر فوهب صاحب هذه العين للشخص التي هي عنده أو يعني رضي بأن يأخذ بعض قيمتها أو وهبه هذا العين فإنه جائز، لأنه تبرع من المالك، لأنه تبرع من المالك لم يجبر عليه. كما لو وهب ماله ابتداء فإنه يجوز له ذلك. يقول ما لم، ماذا قال المصنف؟
ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء.
ما لم يجعل الباقي شرطا في الهبة والإبراء، يعني يصح إسقاط بعض الدين وهبته للمدين ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة. فإذا قال المدين لن أسدد لك بقية دينك أو أعترف لك به حتى تسقط عني وتبرئني من بعضه لم يصح، لم يصح، لأن الدائن صالح على بعض دينه ببعض وهو مجبر على ذلك، وهو مجبر على ذلك، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. فإذا كان ما يعترف إلا بشرط أن يسقط عنه صاحب المال بعض المال فهذا يعني ما يجوز في هذه الصورة، لأنه يعتبر أكل للمال بالباطل. نعم.
أو يمنعه حقه إلا بذلك.
أو يمنعه حقه إلا بذلك. إذا قال الشخص، إذا قال الشخص الذي في يده العين كأرض أو سيارة أو نحوها لن أعترف لك بهذه العين أو لن أعطيك إياها حتى تهب لي بعضها، لم يصح هذا الصلح لأنه مجبر عليه وليس عن رضا، ومن شرط الصلح أن يكون على رضا. نعم.
أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.
أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، كأن يكون له دين مؤجل فقال ضع عني بعضه وأعجله وأعجله. فالمصنف ذكر أن هذا ما يصح، لا يصح أن يقوم الدائن الذي له دين مؤجل لم يحل وقته يعني بإسقاط بعض الدين على أن يسلم المدينة له بقية المال حالا، لأنه يكون قد اشترى الدين المؤجل بثمن أقل، وهذا محرم كما هو المذهب هنا. كما لو أعطاه 10 حالة قالوا بعشرين مؤجلة. فالمذهب أنه لا يصح له أن يضع بعض الدين المؤجل ليعجل له بسداد الباقي، لأنهم اعتبروا ذلك مثل ما إذا أعطاه 10 حالة بعشرين مؤجلة، وإن كان هذا القياس محل نظر. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يضع بعض المال فيعجل له المتبقي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. ولأن التعجيل جائز وحده، لو عجل المال بدون شرط الدين الذي عليه فإنه يجوز، وكذلك الإسقاط جائز وحده. لو أن صاحب الحق ابتداء قال أعفو عنك بكذا من المال فهو يجوز، قالوا فإذا جمع بينهما فإنه يجوز، لأنه ما يترتب عليه ضرر على الطرفين، وإن كان فيه إسقاط لحق أحدهما أو بعض حق أحدهما برضاه. والشريعة لا تمنع من مثل ذلك، الشريعة لا تمنع من مثل ذلك، لا سيما إذا أضيف إلى ذلك الأصل الذي يذكره العلماء أن الأصل في المعاملات الحل حتى يرد الدليل الذي يمنع من ذلك، وهذا فيه تيسير على الناس، وليس هناك دليل قوي يعتمد عليه بالمنع بمثل هذا. أما القياس فهو قياس مع الفارق الذي يعني لا تتم فيه كمال العلة التي قيس عليها. نعم.
ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.
نعم، يقول يجوز اقتضاء الذهب من الورق، يعني الذهب من الفضة، إذا كان دينه ذهب وأراد أن يقضي فضة أو العكس، ولذا قال والورق من الذهب، إذا أخذها بسعر يومها أي بسعرها يوم التقاضي، إذا أخذها بسعرها يوم التقاضي وتقابضا في المجلس، لأنه أصبح صرف، أصبح صرف يعتبر له شروط الصرف من التقابض في المجلس وسائر الشروط. فلذا قال المصنف يجوز اقتضاء الذهب من الورق، أي أن يقضي الذهب بالفضة والفضة بالذهب، لكن بشرط أن يأخذها بسعر يومها في وقت سداد الدين في وقت التقاضي، وبشرط أن يتقابضا في المجلس، وليس شيء منه مؤجل لأنه أخذ حكم الصرف، ومن شرط الصرف التقابض وعدم التماثل إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس، والجنس هنا مختلف ذهب بفضة، فيجوز التفاضل ولكن بشرط التقابض، وهنا بشرط يضاف إلى ذلك سعر اليوم، سعرها في اليوم الذي يحصل فيه التقاضي. نعم.
ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز.
نعم، من كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه، شخص ادعى على شخص مال والمدعى عليه لا يعلم به، لا يعلم به وينكره، فصالحه المدعى عليه بشيء جاز، لأن المدعي يعتقد صحة الدعوة والمدعى عليه يدفع عن نفسه التهمة ويفتدي بيمينه، بدل من أن يحلف بيمينه أنه ما لك علي شيء، فقال أعطيك هذا الشيء ونتصالح، فإذا أعطاه فإنه يصح ذلك دفعا للخصومة، لكن إذا كان المدعي كاذب في ذلك فالإثم عليه ويحرم عليه أن يدعي ما ليس له فيه حق، لكن للمدعى عليه أن يدفع عن نفسه هذا الأمر ولا يحلف باليمين إذا طولب بذلك، فيدفع عن يمينه بأن يصالحه على شيء من المال، فإن فعل فإنه يجوز له ذلك. نعم.
وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل.
أي نعم، ولذلك أكد المصنف فقال وإن كان أحدهما سواء المدعي والمدعى عليه يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، في حق الكاذب منهما باطل، لأنه أكل المال المسلم بغير حق، والصلح لا يحل، لا يحل الحرام، الصلح لا يحل الحرام، كما أن القضاء لا يحل الحرام، وإن كان يقضى له في الظاهر على ضوء ما يظهر للقاضي من بينة، لكن في الباطن لا يحل الحرام، فإن الصلح الذي يستحل به الحرام باطل، للحديث المتقدم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز.
نعم، من كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز، من كان له على حق، كان له حق على رجل لا يعلمان لا المدعي ولا المدعى عليه قدره فاصطلح عليه جاز، للحديث المتقدم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الوكالة.
نعم، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على الوكالة، يقال وكالة ووكالة كولاية وولاية، وهي في اللغة التفويض، التفويض إذا فوضت شخصا عنك في عمل مما تصح فيه النيابة فإن هذا هو معنى الوكالة. فالوكالة لغة التفويض، واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تجوز فيه النيابة. يعني أن يكون الشخص جائز التصرف، وسبقا ذكرنا من هو جائز التصرف، هو الحر البالغ العاقل الرشيد. استنابة جائز التصرف مثله، يعني أن يكون الوكيل جائز التصرف والموكل أيضا جائز التصرف، يقول فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة، فيكون ذلك جائز فيما تدخله النيابة، لقول الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. فهذه وكالة، عندما أرسلوا أحدهم إلى ليشتري لهم. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أناب غيره في الشراء عنه، كما في الحديث إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. وقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة، وحاجة الناس تدعو إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل عنه في نحر الهدي، ووكل عنه في الشراء، كما وكل عروة بن الجعد البارق في البيع، وكما وكل علي رضي الله عنه في نحر بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه.
أي نعم، وهي جائزة يقول المصنف في كل ما تجوز النيابة فيه، فكل أمر يجوز أن يباشر التصرف فيه غير صاحبه يجوز لصاحبه أن يوكل غيره فيه، وذلك كإخراج الزكاة والحج في حق العاجز عن الحج ببدنه، والبيع والشراء والقرض والخصومة والنكاح والطلاق والخلع والرجعة والإبراء من الحقوق والحوالة والضمان والكفالة، كل ذلك مما تجوز فيه الوكالة، سواء كان بأجرة أو بدون أجرة، كل ذلك في القيد أو في الشرط أن تكون تدخله النيابة. يقول المصنف وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، وأما ما لا تجوز النيابة فيه فلا يصح التوكيل فيه، كالأيمان والنذور واللعان بين الزوجين فنحو ذلك، فإنه لا تصح الوكالة فيه. وأما العبادات فهي على أقسام ثلاثة، حقوق الله تعالى على أقسام ثلاثة، منها ما تصح فيه النيابة مطلقا، ومنها ما لا تصح النيابة فيه مطلقا، ومنها ما فيه تفصيل. فأما الذي تصح النيابة فيه مطلقا ففي العبادات المالية، كإخراج الزكاة أو الصدقة أو الكفارة، فهذا تجوز النيابة فيه مطلقا. طب المقصود بالزكاة لا أن ينوب عن غيره في دفع الحق المتعين عليه، لأن هذا فرض ما تصح النيابة فيه، لكن أن يوصل الحق المستحق إلى أصحابه ويكون وكيلا للمزكي في إيصال هذا المال، فهذا تصح فيه النيابة. وكذلك في تفريق الصدقة وفي الكفارات تصح فيه النيابة. وما لا تصح النيابة مطلقا كالعبادات البدنية المحضة، كالصلاة والوضوء والتيمم والصيام، فهذا لا تصح فيه النيابة، لا تصح فيه النيابة. وفيه ما تصح النيابة بالتفصيل كالحج، فإنه يصح فيه النيابة عن العاجز ببدنه القادر بماله، سواء كان في الفرض أو في النفل تصح النيابة فيه. والأصل أن لا تصح النيابة في العبادات، لأن المقصود بها التعبد لله عز وجل، وأن يقوم الشخص بالعبادة بنفسه عن نفسه، لا أن ينوب غيره فيها، إلا ما استثني بالنص، إلا ما استثني بالنص. نعم.
وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه.
أي نعم، هنا إشارة من المصنف إلى بعض شروط الوكالة، فذلك إذا قال إذا كان الموكل ممن يصح له التوكيل، يعني جائز التصرف، يعني أن يكون الموكل جائز التصرف، فيشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل جائز التصرف، يعني يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، لأن من فقد أحد هذه الأمور لا يصح تصرفه في غير الوكالة في الأموال استقلالا، فلا يصح تصرف الصغير ولا تصرف المجنون ولا السفيه المحجور عليه ولا الحر العبد إلا بإذن سيده. فمن شروط صحة الوكالة أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف، أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف، وأن يكون الشيء الموكل فيه مما تدخله النيابة، فلا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة. نعم، ولذا قال والوكيل ممن يصح ذلك منه، أي ومثله الوكيل، الوكيل مثل الموكل، يشترط لصحة ذلك أن يكون جائز التصرف بأن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم،
وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما.
نعم، وهي عقد جائز، أي أن الوكالة عقد جائز، هي من العقود الجائزة. وسبق أن ذكرنا أن العقود على ثلاثة أنواع، منها ما هو عقد لازم من الطرفين كعقد البيع والإجارة، ومنها ما هو جائز بين الطرفين كعقد الوكالة، كعقد الوكالة والشركة، ومنها ما هو لازم من طرف وجائز من طرف، وهو عقد الرهن كما تقدم. فلذا قال المصنف وهي عقد جائز، أي الوكالة من العقود الجائزة وليست العقود اللازمة، فيجوز لكل واحد من الطرفين فسخ الوكالة بدون رضا الطرف الآخر، لأنه أذن له في التصرف، فملك كل واحد منهم إبطال الوكالة كالإذن في أكل الطعام. وهذا من الأمور المجمع عليها، أن الوكالة من العقود الجائزة، وإذا كانت من العقود الجائزة فيجوز لكل من الطرفين فسخ هذا العقد متى شاء حتى ولو لم يرضى الطرف الآخر. ثم قال فيما يتعلق بفسخها
وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسانه.
نعم، وتبطل أي الوكالة بموت كل واحد منهما، فإذا مات الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة، لأن موت الوكيل يفقده القدرة على التصرف، ولأنه بموت الموكل ينتقل حق التصرف في أمواله إلى غيره، فلا تستمر الوكالة بعد ذلك، تبطل وكالته لأن الحق الموكل فيه انتقل إلى غيره. وفسخه لها، إذا فسخ الوكيل أو الموكل، إذا فسخ أحدهما الوكالة بطلت، لأنها كما تقدم عقد جائز بين الطرفين وليست من العقود اللازمة، والعقد الجائز يجوز لكل من الطرفين فسخه بغير رضا الآخر. وجنونه، إذا جن الموكل أو الوكيل جنونا مطبقا بطلت الوكالة، لأن المجنون لا يصح تصرفه لا في شؤونه ولا في شؤون غيره، فطروء الجنون على الوكيل أو على الموكل يبطل هذه الوكالة. وكذلك كما قال المصنف والحجر عليه لسفهه، إذا حجر على أحدهما بطلت الوكالة، لأن السفيه لا يملك التصرف في حق نفسه فلا يملك التصرف في حق غيره. نعم،
وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة.
نعم، يقول وكذلك في كل عقد جائز، يعني أن العقود الجائزة التي ليست لازمة فإنه تنفسخ بفسخ أحد المتعاقدين، وبالأشياء المذكورة هنا التي ذكرها من الجنون والحجر ونحوه، فهذه الأشياء تفسخ العقود الجائزة. قال وكذلك الشركة، الشركة اللي كما يذكر الفقهاء اجتماع في استحقاق أو تصرف، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في باب مستقل. وكذلك المساقاة، وهي أن يدفع إنسان بستانه أو مزرعته التي فيها غراس إلى شخص يقوم بسقيها والعناية بها على جزء من ثمرها، أو المزارعة، المزارعة أن يدفع عرضه لشخص يقوم بزراعتها على جزء من الثمر الذي ينتج من هذه الزراعة. فالمساقات تكون على غراس قائم موجود، والزراعة تكون على أرض ليس فيها غراس فيغرسها هذا الشخص أو يزرع فيها وله جزء من ثمرة ما يزرعه. والجعالة، الجعالة وهي أن يضع للشخص مالا معلوما على عمل معين أو مجهول، على عمل معين أو مجهول، كان يقول تبني هذا الجدار ولك كذا من المال معين هنا، لكن كم يمضي فيه، كم يستغرق، هذا مجهول. أو يقول من يأتي ببعيري الشارد فله كذا، فله كذا. فالجعالة أن يجعل مالا لمن يعمل عملا، سواء كان هذا العمل معينا أو مجهولا، لكن لا بد أن يكون الجعل معلوما. يقول ترد بعير الشارد ولك 1000 ريال، أو تحفر هذه البير ولك 1000 ريال، أو تبني هذا الجدار ولك 1000 أو أكثر أو أقل. فالجعل لابد أن يكون معينا، أما العمل ما يشترط فيه أن يكون معينا حتى لو كان مجهولا، حتى ولو كان، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه. وكذلك المسابقة مأخوذة من السبق بإسكان الباء، وهو التقدم، إذا تقدم على إنسان يكون قد سبقه، وبتحريك الباء السبق هو الجعل أو العوض الذي يوضع للمتسابقين أو للمتسابقين، وهو على أنواع كما سيأتي الكلام عليها، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، لكن إراد المصنف لها كأمثلة على العقود الجائزة، والعقود الجائزة تبطل بفسخ أحد المتعاقدين لهذا العقد أو بموته أو بجنونه أو بالحجر عليه لسفهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل يهود خيبر قال نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا، يعني متى ما أردنا فسخنا العقد. وتقاس بقية المعاملة على المساقاة، تقاس على المساقاة من هذا الوجه. وإن كان بعض أهل العلم يذهب إلى أن عقد المساقاة والمزارعة إذا حدد لهما وقت تصبح من العقود اللازمة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا ما حدد وقت وأطلقت فتبقى جائزة، لكن إذا حدد له وقتا معينا تنتهي فيه ما اتفق عليه أو ينتهي ما اتفق عليه فتصبح في هذه الصورة من العقود اللازمة. نعم.
وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا.
أي نعم، ليس للوكيل يقول المصنف أن يفعل، يعني من تلقاء نفسه، ليس له أن يتصرف كيف شاء، فلذلك قال ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن، لأن الوكيل يحدد له أشياء وأذن له في أشياء فيتقيد بها، ولذا قال المصنف إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، لفظا أو عرفا، لفظا حدد أشياء معينة فيتقيد بها، وعرفا إذا كان ما حدد شيئا معينا وإنما أطلق قال أنت وكيلي في كذا وكذا، فهنا يحدد العرف المقصود بهذا الشيء المأذون فيه، لأنه أصلا الوكيل إنما صح تصرفه في مال موكله بسبب الإذن الذي هو الوكالة، فوجب عليها الاقتصار بما ورد فيها أو بما أذن له فيها. نعم.
وليس له وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله.
نعم، وليس له، الضمير يعود إلى الوكيل، وليس له توكيل غيره في القيام بكل أو بعض ما أذن له في التوكيل فيه، يعني ليس له أن يفعل ذلك، ليس له توكيل غيره في القيام بكل ما وكل فيه أو بعضه، لا يصح إلا إذا أجازه الموكل، إلا إذا أجازه الموكل أو عجز الوكيل، عجز الوكيل عن العمل أو كان لا يحسنه، فله أن يوكل من يقوم مقامه فقط فيما أوكل إليه فيه ولا يتعداه إلى غيره. قال: والشراء من نفسه ولا البيع لها بإذن إلا بإذن موكله. يعني إذا أراد أن يشتري لموكله شيئا مما لا توكيل له فيه فإنه لا يصح أن يشتري من نفسه، يعني كان يكون عنده بضاعة وهو موكل في أن يشتري أشياء فلا يشتري من الأشياء التي يملكها هو خشية أن يعني يزيد في الشيء، المال قد يجعل الإنسان يتجاوز الحد فيه، فلذلك لا يشتري من نفسه لموكله، لا يشتري من الأشياء التي يملكها فيبيعها لموكله وهي مما يملكه يعني الوكيل إلا إذا أذن له الموكل في ذلك. وكذلك إذا أراد أن يبيع شيئا من مال موكله فلا يبيع على نفسه، يعني لا يشتري لنفسه، كما أنه لا يبيع ماله لموكله إلا أن أذن له فيه، لأن العرف في البيع والشراء مأذون له من غيره، فتحمل الوكالة عليه. نعم.
وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز.
وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، يعني إن اشترى الوكيل ما لم يأذن له موكله، اشتراه على أن يكون لموكله فإنه يتوقف على إذن الموكل، إن أذن له جاز وإن لم يأذن له لم يجوز، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عروة البارقي رضي الله عنه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم وكله بأن يشتري شاة واحدة وهو اشترى شاتين وباع أحدهما بدينار وجاء بشاة ودينار للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك، في صفقة يمينك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله له في أمواله، يقول حتى لو باع ترابا لكسب فيه بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم.
وإلا لزم من اشتراه،
وإلا لزم من اشتراه، يعني إذا لم يجز الموكل ما اشتراه الوكيل من غير إذنه لزم هذا البيع في حق الوكيل، يصير المسؤول عنه الوكيل يتحمل تبعات تصرفه، ولزمه دفع ثمنه من ماله الخاص، لأنه لا يلزم الموكل لعدم الإذن فيه، وإنما يلزم المباشر له الذي هو الوكيل، لأنه الذي باشر العقد وأبرم العقد في شيء لم يؤذن له فيه. نعم.
والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى.
أي نعم، والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، لأن يده يد أمانة، وإذا كان يد أمانة فإنه لا يضمن إلا ما فرط فيه، إلا ما فرط فيه. نعم.
والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي.
أي نعم، القول قوله يعني قول الوكيل في الرد والتلف ونفي التعدي، يصدق الوكيل فيما يذكره من رد المال للموكل وفيما يذكره من تلف المال بدون تعد ولا تفريط إذا حلف على ذلك، لأن الأصل براءة ذمته ولأن يده يد أمانة. نعم.
وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن.
أي نعم، إذا قضى الدين الذي على الموكل من غير بينة تثبت ذلك ضمن، فيغرمه للموكل لأنه مفرط لعدم إشهاده على قضاء الدين.
إلا أن يقضيه بحضرة الموكل.
إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، إذا كان الموكل حاضر فلا يحتاج إلى الإشهاد على البيع أو على أداء هذا الحق، لأن التفريط من الموكل، الموكل هو الذي كان ينبغي عليه أن يشهد.
ويجوز التوكيل بجعل وبغيره.
ويجوز التوكيل بجعل أي بأجرة، في الوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة ويجعل لهم أجرا. وبغيره أي يجوز التوكيل بغير أجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وكل عروة البارقي على الشراء ما كان بأجرة وإنما كان بغير أجرة. نعم.
فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح.
أين فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح، أو قال بعه وحدد مبلغا على أن ما زاد عن هذا المبلغ يكون له جاز لذلك، لأنه هذا كان ينقل عن ابن عباس أنه لا يرى في مثل هذا العمل باسا، والله أعلم. يقول هل فيه كتاب شامل جامع في التاريخ في تاريخ التشريع الإسلامي؟ فيه عدة كتب لكن ما أدري اللي شاملة أو جامعة، لست قريب عهد بها. هل يجوز الوكيل أن يطلب أجرة؟ يجوز، لأن الوكالة تكون بأجرة وبدون أجرة. ما هو المعتبر في معرفة سعر اليوم؟ والسوق، السوق هو الذي يحدد سعر اليوم حسب تعامل الناس فيه. هل يجوز فسخ الوكالة إذا كانت بأجرة؟ الوكالة تكون بأجرة، لكن وجود أو اشتراط الأجرة لا يؤدي إلى فسخها، لكن هي عقد جائز فلكل من المتعاقدين فسخها متى ما أراد ذلك. ما الفرق بين المحاماة والوكالة؟ الوكالة المحاماة وكالة، المحاماة وكالة، لكن بالنسبة للأجرة فيها في التفصيل. فإذا كان وكل ليكون محاميا في شيء ويعرف أن الحق فيه وأن الشخص الموكل مظلوم، فهنا يستحب وقد يصل الوجوب أن يقف معه وأن يدافع عنه. وإذا كان عكسه يعلم أن ما طالب فيه هذا الوكيل المحامي من الأشياء المحرمة أو أنه يريد هذا الأمر سواء بحق أو باطل، لا يجوز للمحامي أن يترافع عنه وهو يعلم أنه باطل. لأنك تسمع بعض المحامين يقول أنا لا يهمني، لا أنظر أهو حق أم باطل، يهمني كسب قضية موكلي وأكسب عنه القضية وأخذ المال. هذا لا يجوز، لا يجوز. وإن كان الشيء متردد فيه لا يدري هو الحق له أو ليس له، احتمال يكون احتمال لا يكون، فالأفضل أن لا يدخل فيه، الأفضل أن لا يدخل فيه. فالمحاماة هو من الوكالة، من الوكالة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.